Just a little higher.
ارجع الى اذهب الى قرن المنازل واحد منه. هذه مسالتين قريب من بعض. في مساله ثانيه هذا يقع كثيرا عنده عمل في جده يوم او يومين وهو في نفس السفره يريد العمره فيقول انا الان ابدا بالعمل ساذهب الى جده خلص شغلي يوم يومين ثلاثة ثم أعتمد وأرجع إلى الرياض. الآن هل يجب عليه أن يحرم الميقات؟ يقول أنا ما أريد العمرة أنا أريد جدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن وغير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا السؤال الآن هل هو فعلا لا يريد العمرة ولا يريد العمرة؟ هذه محل يعني خطأ يغالط في بعض الناس. أنا أسألكم الآن هذه الصورة اللي رايح الجدة هذا يريد العمرة ولا ما يريد العمرة؟ لكنها بعد شوي بعد يوم يومين إذا هو يصدق علينا إذا ماذا عليه؟ عليه أحد أمرين إما أن يحرم من إحرامه سواء ذهب إلى جدة أو راح إلى ولا تستطيع روح الشغل بالإحرام. إيش الحل؟ نقول اذهب إلى جدة خلص شغلك ثم ارجع إلى الميقات. لا بد ترجع الميقات لأنك مريت الميقات وأنت تنوي العمرة في هذه السفرة فلا عذر لك. فإما أن تبدأ بالعمرة أو تخلص تنهي عملك وترجع إلى الميقات. يعني تفاصيل الإحرام الميقات يعني كثيرة لكن في مسألة مهمة في هذا الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هذا واضح ممن أراد الحج والعمرة. هذه استدل بعض العلماء على أن الحج يعني من حج الفريضة لا يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات. هذه مسألة خلافية من أتى الميقات وهو لا يريد لا حج ولا عمرة قد حج الفرض واعتمر هل يجب على كل من مر الميقات أن يحرم. بعض العلماء ذهب إلى هذا، وهذا قول غريب، قول بعيد، وفيه مشقة عظيمة على الناس أنه كل من مر بالميقات يجب عليه أن يحرم. لا، هذا قول بعيد عن الصواب. الصواب أنه يرجع الاختيار، إذا كان قد أدى الواجب فهو بالخيار، إن شاء أحرم بعمرة تطوع أو حج تطوع، وإن شاء دخل بغير إحرام جاء أو العمر. فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، وفي رواية فمن أهله، من حيث أنشأ. الشخص الآن ذاهب إلى مكة ولا يريد العمرة ولا الحج، ذهب لي، وهذا قول شاذ، يعني قال به بعض العلماء أنه قلة وشذوذ، واستدلوا بظاهر الحديث، قالوا هن لهن ولمن أتي متى عليهن وغير أهلهن من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة يهلون منها. أخذ بظاهر الحديث، وجمهور العلم على أن المراد بالحديث أن حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج، أما العمرة فلا. ما الدليل الذي يخرج العمرة؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في داخل الحرم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم، يذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم فأعملها من التنعيم. وكان عليه الصلاة والسلام قد أنهى حجة ويريد الرجوع، والذهاب إلى التنعيم فيه مشقة ويحتاج إلى وقت، مع ذلك انتظره النبي عليه الصلاة والسلام بات في الأرض وأمر أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه. فلو كان يجوز أن تحرم الحرم لما أمر أن تخرج إلى التنعيم، لكن قالوا إن هذا خاص بالعفاقي، أما أهل مكة الأصليون فهم يختلفون، يجوز أن يحرموا من مكة. ولكن نقول لا فرق بين أهل مكة والعفاقيين، بدليل أن العفاقيين الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأهلوا بالحج بالعمرة تمتعوا أحرموا بالحج منين؟ من مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى أهل مكة يهلون منها، والأفاقيون جاءوا من المدينة ومن اليمن من كل مكان وأحرموا بالحج منين؟ من مكة. فلو كان الحكم خاص للأفاقيين لقاء خاص لأهل مكة الأصليين لما جاز لمن جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام خارج مكة أن يهل بالحج من مكة. واضح مسألة؟ إذن هذا قول ضعيف جدا مخالف النصوص، وهو محمول مخصوص بالحج، أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل، وليس بشرط التنعيم إلى أي جهة من جهة الحل، ومن أحرم من الحرم ينعقد الإحرام وعليه دم. لكن ما نعتقد أنه يجب من التنعيم، بعض الناس يبالغ يظن التنعيم ميقات، يقول أنا ذهبت إلى ميقات التنعيم وأحرمت منه كذا. لا، التنعيم ليس ميقاتا، حتى لو كان في مسجد عائشة المعروف، لكنه ليس ميقاتا، إنما هو أدنى الحل، فلو خرج إلى جهة عرفة أو أي جهة أجزاء، المؤمن يخرج خارج الحرم.
وقت لأهل المشرق
العقيق، الحديث الأخير ضعيف، أنه وقت لهم شو اسمه
لأهل المشرق العقيق،
شو اسمه الوقات،
وقت لأهل المشرق العقيق
ذات عرق،
العقيق
هذا ضعيف، صحيح أنه ذات عرق، العقيق قريب منه، لكن الصواب أنه ذات عرق. لكن مثل ما قلنا درس اليوم وأهل المشرق العراق وغيره يحرمون منها من قرن المنازل لأن طريق السيارات يعني.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
يعني هذا بالنسبة لأنواع النسك، يعني الإنسان مخير بين أنواع الثلاثة، لو أن يحرم بحج مفرد، ولو أن يحرم بعمرة متمتعا بالحج، ولو أن يحرم بقران يقرن بين الحج والعمرة. ثلاثة أنساك مخير بين أنساك ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية خير أصحابه من شاء يحل بعمره فليحل، من شاء يحل بحج فليحل، من شاء يحل بحج وعمره فليحل. فأهل بالحج أكثرهم أهل بالحج إلا من كان معه الهدي من الأغنياء فإنه قرن، لأن من ساق الهدي معه فليس له أن يحل، أي ما يجوز له أنه يتمتع، إما أن يقرن أو يفطر، ولا يحل له أن يتمتع لأن مساق الهدي لا يحل له أن يتحلل حتى ينحر الهدي. أكثرهم لم يسق الهدي فأحرموا بحج المفرد، فلما طافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا أن يحلوا أن يجعلوها عمرة لإبطال ما كان عليه المشركون في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، هذا من بدع وخرافات الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر عمره كلها في ذي القعدة، إلا التي مع حجته ثلاث عمر كلها في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الشهر من أجل أن يقبل عليه أهل الجاهلية من هذه البدع. الصحابة كبر عليهم ذلك وأبوا، يعني ترددوا في الإهلال كذا حتى ألزمهم في آخر طواف آخر سعي على المروة ألزمهم إلزاما وبين لهم أنه لولا أنه ساق الهدي لحل معه وأنه لم يمنعه إلا سوق الهدي. فيعني يدل مثل ما ذكرنا بالأمس أن الحج والعمرة لها أحكام تختلف، يعني هم الآن نووا حج مفرد، طاف طواف القدوم سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقلبوها إلى عمرة، طواف القدوم هذا صار طواف عمرة واجب وركن أركان العمرة، والسعي سعوا سعي الحج ولكن قلبوه إلى سعي عمرة وتحللوا تقصروا وتحللوا ثم حرموا اليوم الثامن من مكة بالحج.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي يرفع صوتهم بالهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
الإحرام يكون عند في الميقات بعد أن يغتسل ويتنظف، والغسل سنة كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أحرم على راحلته، فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج. الإمام يقول أهل بالحج وقرن الحج والعمرة، فلا خلاف يعني لأنه قرن الحج مع العمرة، فمن نظر إلى الأعمال فهي أعمال حج فقط، لأن يعني القارن كالمفرد في الأعمال لا زيادة إلا النية والهدي. فقالوا هل بالحج لأنه أتى بأعمال الحج، ومن نظر أنه قارن قال هل بحج وعمرة، كل حديث صحيحين ولا تعارض بينهما. لكن ورد أنه أهل في المسجد لما استوت به ناقته على راحلته عند المسجد، ورد أنه هل على البيداء، ورد أنه هل بعد ما صلى الظهر في ذي الحليفة. فيعني جمع لنا بينهما أنه كرر التلبية، يعني قال لبيك حج عمرة بعد صلى الظهر قبل أن يركب، ثم لما ركب كرره، ثم لما استوت ناقته على البيداء، يعني البيداء أرض مستوى مرتفعة بعد الميقات كرره. فيعني لا تعرض من الحديث لأنها يعني تحمل على التعدد، أنه فعله هنا وفعله هنا وفعله هنا. لكن أول ما يبدأ الإنسان أول تلفظ بالإحرام يكون بعد عند الميقات قبل أن يتعدى. النبي صلى الله عليه وسلم هل على البيداء، البيداء بعد الميقات، لكن هل على البيداء تكرار، قال لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة عند المسجد، ثم لما مشى وتعدى المسجد شرع في البيداء قال لبيك حجا وعمرة، ما في مانع الإنسان يكرر التلفظ بالنسك المرة بعد المرة. فهذا هو توجيه الحديث، وإلا فلا شك أن من أحرم بعد الميقات يعني عقد النية بعد الميقات فإنه عليه دم، لا يجوز أن يتعدى الميقات إلا بعد أن ينوي، يعني يدخل في نية النسك. التلفظ بالنسك هل هو تلفظ بالنية؟ يعني معلوم أن التلفظ بالنية بدعة. لو مثلا قال نويت أن أصلي صلاة العصر قلنا هذه بدعة. فيقول الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا وعمرة. هل نقول أنه يستثنى في الحج والعمرة التلفظ بالنية أو نقول هذا ليس تلفظا بالنية؟ يعني عند التدقيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا ليس تلفظا بالنية. ما قال اللهم أني نويت الحج، لا، فرق أن يقول أنا نويت الحج ما بعد شرع فيه، ما دخل فيه، نويت يعني أنا أنوي أنني سأحرم بالإخبار عن القصد وأنه بعد قليل سيشرع. مثل يقول نويت أن أصلي صلاة العصر، يقولها قبل ولا بعد التكبير؟ قبل، حين قولها لم يكن شارعا في الصلاة، لذلك يقول نويت أن أصلي كذا. إذن هذا إخبار عما في القلب قبل الدخول في العبادة، هذا بدعة. لكن المحرم إذا قال لبيك حجا أو لبيك عمرة دخل في النسك ولا سيدخل؟ دخل فيه من تكبير في الإحرام. إذا قال المصلي الله أكبر دخل في الإحرام. لو قال الله أكبر اجلس يا ولد بطل الصلاة، خلاص بقول الله أكبر عقدت الصلاة. هذا بقول لبيك حجا خلاص عقد الإحرام. لو قال لبيك حجا غطى رأسه عليه فدية لأنه شرع في الإحرام. إذن فرق بين نويت أن أصلي أو لبيك حجا، فلا نسلم أن هذا تلفظ بالنية. هذا أشبه بتكفيرة الإحرام لأن التلبية هي الدخول، يعني من حين يقول لبيك حجا دخل في النسك مثل تكفيرة الإحرام. إذن نقول ما في تلفظ بالنية، إنما هذا إظهار لهذه الشعيرة وجهر بها، والجهر بالحج مشروع مثل الأذان والإقامة، إعلان الفريضة بالأذان وإعلانها بالإقامة، إظهار شعائر الله مطلوب، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقربه. وإذا تجد الحاج متجرد من المخيط، يعني واضح من لباس أنه محرم ويرفع صوته بالتلبية، ما يحدث التلبية السرية، مع أن الله مطلع على السرائر، لكن يشرع له أن يرفع صوته ما أمكن، ويسوق الهدي. يمكن يشتري الهدي من مكة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ساقه من المدينة لأجل يرى إظهار شعائر الله عز وجل. والهدي يقلد ويشعر، يشعر إن شق سنام البعير في السكينة أو الموس كذا، ويمسح الدم على سنامه يكون سنامه أحمر، كل من رآه عرف أن هذا هدي. ويقلد الغنم بأي شيء، يعني بالليف والحبال وكذا، كل هذا إظهار شعائر الله. والهدي والقلائد نص عليها. فإذا نقول هذا إظهار لهذه الشعيرة وليس تلفظا بالنية. هذا الفرق بين تلفظ بالنية وبين إظهار الشعيرة. السنة رفع الصوت والتلبية من أفضل أعمال الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت والتلبية، والسج ذبح الهدي. وجاء جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يقول جاء جابر رضي الله عنه أتينا ونحن نصرخ بالحج صراخا حتى بحت حلوقنا. من المدينة إلى مكة وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى بحت حلوقهم. يعني هذا يدل على فضل إظهار بالشعيرة. لكن المرأة إذا كان حول الرجال أجانب تخفض صوتها لأن قد تثير الإشاء والفتنة، يشرع لها خفض الصوت. إذا كان ما عند الرجال أجانب يشرع لها الرفع كغيرها، لكن هذا عند وجود الرجال الأجانب. إذا هذا الإحرام هل يشرع له الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر وأحرم بعدها، فبعض العلماء أخذ من هذا أنه يسن أن يكون بعد الصلاة إن وافق الفريضة فذاك، وإلا صلي نفلا. هذا مشهور عند جمهور العلم أنه قال إن وافق الفريضة فالأمر واضح، صلي الفريضة ثم يحرم بعد الفريضة، وإذا لم يوافق الفريضة فإنه صلي نافلة، يصلي نافلة ويحرم بعده. وذهب بعض العلماء شيخ الإسلام تيمية وغيره من المحققين إلى أنه ما في دليل على أنه يشرع أن يصلي صلاة لأجل الإحرام، لكن لو نوى صلاة الضحى أو صلاة الوضوء توضأ وصلى ركعتين بنية صلاة الوضوء أو بنية صلاة الضحى إذا جاء وقت الضحى فلا بأس، لكن ينوي أنها للإحرام إن استجل دليل ولا دليل. ولذلك يعني ما يمكن يقول صلاة الإحرام، عندنا صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، وهكذا صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة كذا، لكن هل في باب صلاة الإحرام؟ ما تعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى فريضة ولم يقل صلوا، يعني ما في أمر أو ترغيب صلاة ركعتين قبل الإحرام، هذه يعني الأولى تركها، وإن صلى ينوي بها غير الإحرام، ينوي بها الضحى أو صلاة الوضوء، لكن ما ينويها صلاة إحرام، ما في صلاة في هذا الإنسان. وفي صلاة ثانية شبيهة بهذه ما لها أصل وشائعة بين الناس، وهي إذا تزوج الإنسان دخل زوجته ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين، ويعني بعض يرى أن لابد وأنه لو صلوا يصلي ركعتين يمكن ما يوفق ولا ينجح في زواجه، تلقى حريص عليها أول ما يدخل حاطين له سجادة أنه ما يدون القبلة، وذيك الليلة يكون يعني متلخبط شوي، فإنه يجب بعضهم يصلي أي جهة حتى تعلم الزواج، لا القبلة يمين يسار، لكن صار يحطون سجادة عشان يعرف جهة القبلة يصلي. هل لها أصل صلاة ركعتين عند الدخول؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نسوة وثنتين ماتوا وصاروا 11، ما نقل أنه صلى ركعتين ولا في زواجه من زواجه، وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله سنة، وما تركه سنة، السنة في الاتباع في القول والفعل أو في الفعل والترك. تناول اللبن لا أفراف الحمام ومش كثير، لا هذه من العادات ما نعلم، لا الصلاة اللي يعني من رأها سنة يصلي عند الزواج كله بدعة، يقال هذه صلاة الزواج سميها صلاة الدخول بدعة، فليس هناك صلاة للزواج ولا للإحرام. لكن لو قال أنا بصلي الضحى نقول جزاك الله خير صلي، قال أنا والله توضيت للإحرام أو اغتسل وأبغى أصلي سنة الوضوء لا بأس، أما صلاة الإحرام لا، لا تنوي صلاة الإحرام، وإن أحرمت بدون صلاة فلا بأس ما في أي شيء.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
يعني في شيء من الضعف لكن يشهد له ما في صحيح مسلم حديث أسماء رضي الله عنها أنها حديث جاء بقصة أسماء لما ولدت، يعني هي نفاس الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تستثفر، يعني تتحفظ بثوب وتحرم، يعني أمرها أن تغتسل، مع أن الغسل هنا ليس للنفاس لأنها حديثة ولادة والنفاس ما انقطع، واغتسلت لأجل الإحرام، فالغسل الإحرام يعني ليس تعبدا كغسل الجنابة، لا إنما هو غسل نظافة من أجل أن يدخل في النسك نظيفا، سن له أن يغتسل وأن يزيل إن كان هناك شعور تحتاج الإزالة من الشارب والعانة والعبر، فإذا كانت ما تحتاج فلا حاجة، فيغتسل يتنظف ويحرم يتطيب في رأسه ولحيته ولا يطيب لباس الإحرام، هذا كله من السنة لأجل أن يدخل في الإحرام نظيفا ويطوف بالبيت براحة طيب نظيف بدون رائحة كريهة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغتسل عند الإحرام ويغتسل عند دخول مكة، لأنه الطريق طويل، يعني يبقى حول 7 أيام أو 6 في الطريق مع الغبار الشمس يحتاج إلى نظافة، فكان عليه الصلاة والسلام يبيت بذي طوى اللي يسمى الزاهر اليوم، كان خارج مكة والآن داخل مكة، ويغتسل ويدخل نهارا كما سيأتي الحديث. نقول الاغتسال سنة، حديث ضعف لكن له شواهد ويقوي حديث جابر بن قصة أسماء أنه أمر بالغسل، لكن لو اغتسل في بيته ومضى إلى الميقات ما بين الغسل في البيت والوصول ساعات قليلة، وعلى السيارة مكيفة ما يحتاج أن يعيد الغسل، لأن الغسل في البيت أيسر للإنسان من الغسل في المرفأة والزحام وكذا، فلا بأس يغتسل في بيته ويمضي. وإذا وصل الميقات ما يحتاج غسل إن كان طهارة ولا يتوضأ ويحرم. والصلاة سبب كان فيه.
بسم الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل يطوف بالبيت. متفق عليه.
يعني هذا فيما يتعلق بإحرام الرجل، الرجل لا يجوز أن يلبس ما كان مفصلا على قدر عظم أعضاء البدن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللباس المعروف، لا تلبس القمص. القمص يعني نسميه الثوب اليوم، ولا العمامة، العمامة توضع فوق الرأس لأن الرأس ما يغطى، والسراويلات، السراويلات هذه يعني هي مفرد، السروال ما له أصل في اللغة، السروال مفرد يسمى سراويل، وجمع سراويل سراويلات. الناس صاروا يقولون السروال هذه ما لها، يعني كان محدثة، ولا اللغة العربية سراويل واحد، سراويلات الجمع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجمع، ولا السراويلات لأنها مفصلة على قدر الرجلين، ويلحق بها ما أشبهها كالفنيلة، شراب الرجلين، شراب اليدين وكذا، كل ما هو مفصل على قدر عضو من أعضاء البدن، فهذا يحرم لبس على الرجل. كذلك الكنادر والخفين، ولا تلبس الخفاف. الخف هو يعني كنادر طويلة إلى نصف الساق أو أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هل يجب القطع أم أنه عفي عنه؟ الجواب أنه عفي عنه لمن لم يجد النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه خطب في عرفة فقال الخفان لمن لم يجد النعلين ولم يأمر بالقطع. هذه مسائل نادرة اليوم، لكنها كانت توجد في السابق لقلة الحال، فيأتي الواحد في الشتاء مسافر يلبس الخفاف لأنها تدفي وتقيه برودة الأرض والأحجار وكذا، فيكون عليه خوف. لما جاء الإحرام ما عنده نعال، ويصعب أن يحرم حافي ويمشي حافي في مشقة من الحر والشوك وكذا، فيرخص له في لبس الخفين مع أن لها ساق يعني مفصلة على قدر الساق، فالقدم مرخص يلبس النعلين والخفين يقطعهما أسفل من الكعبين. لكنه لما لم يأمر بالقطع في عرفة، مع أن عرفة جمعت أكثر من 100,000 من الحجاج، والذين حضروا في المدينة قلة بالنسبة لمن جاء في عرفة، فلو كان القطع واجبا يعني لو استمر وجوب القطع لبينه في عرفة، فعدم ذكر عرفة يدل على أنه عفى عنه. لكن السؤال هل نقول إن لبس الكنادر اللي تحت الكعبين أنه مثل النعال جائزة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هل يعني إجازة لبس الخف المقطوع لعدم النعلين أو لما قطع صار جائز؟ هذا في خلاف بين أهل العلم من حيث فهم الدليل. بعضهم يقول إنه جائز ما دام أمر بقطعه أسفل من الكعبين، معناه زال اسم الخف صار جائزا مطلقا. وبعضهم قال لا، يعني هذا تخفيف للمحرم، لأن هذا الشخص الآن ما عنده نعناع، فأمر أجازه أن يلبس الخفين المقطوع لعدم وجود النعلين، فما أمر ما أجاز لبس الخف المقطوع ابتداء، لما أجازه لمن لم يجد النعلين أمروا بقطعه، أيما أرجح القول هذا ولا هذا؟ تجد أنها متقاربة، هذا لو حظ من النظر وهذا لو حظ من النظر. ممكن يقال فعلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام أباح الخف المقطوع لمن من؟ لمن؟ لمن وجن عليه، ما أباحه ابتداء. ونظرت القول الثاني، إذا لماذا يأمر بالقطع أسهم الكعبين؟ معناه لما قطع زال عنه اسم الخف. تجد أن الأقوال متقاربة. طيب أنت لما تشوف الأقوال متقاربة وأنت الآن في الساعة، النعال موجودة والكنادر هذه اللي تحت الكعبين موجودة والأمر سهل، وش تختار؟ تختار المخاطرة ولا الأحوط؟ الأحوط ولا شك، ترتاح نفسك. إذا لبسنا عليه فأنت في السليم كما يقال 100%، يعني في المباح 100%، ما في خلاف أنك على الصواب. لكن لو لبست خوف الكنادر الذي تشبه خوف المقطوع، الكنادر تحت الكعب، في بعض العلماء يرى أنك آثم عليك دم، إذا ما الحاجة أنك تخاطر. لكن لو واحد قال والله أنا عندي مشكلة في الخدم ولا بد الصندل، يسمونه الصندل اللي له سير من الخلف يربط من خلف القدم ويشبك بالحديد كذا، هذا لا بأس عند الحاجة، هذا ما فيش، لأن هذا محتاج إليه. إنسان عنده عرجة عنده شيء يحتاج إلى ربط النعل من خلف القدم عند العقل، ما في بأس عند الحاجة لا بأس. لكن شخص سليم والنعال موجودة فلا ينبغي له أن يلبس الخف المقطوع أو النعال أو الكنادر التي تحت الكعبين، لأنه ما حاجة يخاطر بدون أي فائدة وبدون أي سبب. بقي المرأة لم يذكرها المؤلف، وقد ثبت صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تنتقب وأن تلبس الخف الزين في الإحرام، قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخف الزين، لا تنتقب المرأة المحرمة. النقاب معروف، غطاء الوجه ثابت في فتحة للعينين، والبرقع مثل النقاب لكنه أوسع، فتحاته أوسع، ولكلها غطاء الوجه مشدود على الرأس، ونقاب فتحاته صغيرة، أخذ النقاب والفتحة الصغيرة والبرقع فتحاته أكبر، فكلها ما تجوز لا هذا ولا هذا. تغطي وجهها بالخمار بدون شد على الرأس، خمار متدلي، ولا يجوز أن تلبس الخف زي اللي هي شراب اليدين، أما الخف وشراب القدمين لا لا بأس، ليست من هي عنها لمن هي عن شراب اليدين. العلماء عندهم دقة في الاستنباط من الحديث، يعني الآن لو ذكرتكم هذا الحديث لا تلتقب المحرمة ولا تلبس الخف زين، لو أعطيكم 10 دقائق ربع ساعة طلعوا لي فائدة من الحديث لأنكم ما تخطر على بال واحد منكم. لكن بعض العلماء قال هذا الحديث يدل على وجوب تغطية الوجه للمرأة. كيف؟
مفهوم المحارب. مفهوم المحارب.
مفهوم النقاب. يعني لما قال لا تنتقب المحرمة، وش يفهم منه؟ أنه في العادة كانت تنتقب، وكل امرأة عندها نقاب، فلذلك قال لها، كان يقول هذا النقاب اخلعيه لا تلبسيه. طب هل يدل على كشف الوجه؟ لا، إنه ما فيه تصريح لا تنتقب المحرمة وتكشف وجهها، لا، قال لا تنتقب المحرمة وتكشف. فإذا نبيل يعني اللي يقول إنه يجوز كشف الوجه للمحرمة عند رجال أجانب هذا ما عنده دليل، إن لأن الأصل هو لبس النقاب تغطية الوجه. وعائشة تقول خمرت وجهي في الصحيح في الصيف، فالذي يدعي أنه ما دام شالت النقاب أن وجهه يكون مكشوفا يقول معني ما عندك دليل، وهو نهى عن النقاب فقط. لما نهى الرجع لبس السراويل يمشي عاري؟ لا، يلبس الإزار والريد. إذا هي نهى عن لباس معين فتنتقل إلى لباس آخر، مثل ما يترك السراويل ويبدلها بالإزار، هذه تترك النقاب تبدل بالخمار. وجاء حديث السنة لا بأس به، أنه تقول عائشة وأسماء إذا تجاوزنا الركاب أو الناس أستلت إحدانا خمار على وجهه، وإذا جاوزناهم كشفت إحدانا خمار عن وجهها. يعني المحرمة يجب أن تكشف وجهها إذا لم يكن بحضرة رجال أجانب، أما عند الرجال فإن تغطيه بالخمار المسؤول بدون نعاب فج.
كنت طيب.
ولا يلبس من الثياب شيئا مس الورس ولا الزعفران. الورس نوع من النبات يستخرج منه الطيب، والزعفران معروف فيه الآن عطر طيب دهون ثم دهن الزعفران لأوريح رائحة طيبة، هذه نوع من الطيب ويلحق بها جميع أنواع الطيب، فلا يجوز أن يلبس ثوبا مسه الطيب. بعض الناس جاهلا من إذا أراد السفر يبخر لباس الإحرام، هذا لا يجوز. وإذا أراد أن يحرم في هذه رائحة البخور أو الطيب فيجب أن يغيرها أو يغسلها، فيجب أن يحرم بثياب مسه الطيب، لكن يجوز أن يتطيب قبل الإحرام في رأسه ولحيته، ولكن لا يطيب لباس الإحرام. ولو استمر الطيب في رأسه ما يضر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الطيب في مفارق رأسه بعد الإحرام، لكن الثياب لا يجوز أن يطيبها لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
يعني هذا من محظورات الإحرام أن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقد لموليته، لا ينكح هو ولا ينكح يعني ما يكون وليا، ولا يخطب، لأن الخطبة هي مقدمة النكاح، فإذا أحرم لا يجوز أن ينشغل بهذه الأمور، لأن هذه ملذات الدنيا، والإحرام فيه تفرغ وتجرد لهذه الشعيرة العظيمة، فلا يجوز له أن يدخل في أمور الدنيا، لأن يعني النكاح هو ألذ ملذات الدنيا، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، يزيد الناس حب الشهوات من النساء فبدأ بها، فهذه شهوة دنيوية لا تليق بالمحرم، كما أنه منع من اللباس، منع من الطيب، أمور النساء أشد. قد يقول قائل: صحيح ممنوع من الجماع، لكن العقد ما في جماع. نقول: نعم ليس في جماع، لكن إذا عقد ماذا يحصل؟ يتهيأ ويتذكر فيشتاق، فيكون باله مشغولا بالمرأة اللي عقد عليها. كذلك الولي لا يجوز أن يعينه، يكون عونا لهذا المتزوج فيعقد له، ولا يخطب، حتى الخطبة اللي مقدمات العقد لا يجوز أن يخطب، ولا يخطب عليه كما بزيادة بن حبان. يعني الولي لو جاء واحد غير محرم، جاء واحد محل ويخطب من محرم، لا يجوز المحرم أن يقبل منه، يقول: يا أخي أنا محرم لا تكلمني، إذا حليت سبخير، ما يكلمه في الخطبة وهو محرم. هل يجوز أن يشهد يعني واحد سيعقد لواحد أو لغير محرمين، لكن ما وجدوا شهود إلا محرمين اثنين، قال: يا فلان فلان اشهدوا معنا، قال: يا أخي أنا محرم، قال: ما يخالف الإحرام ما يمنع، اشهد معنا. يجوز يشهد ولا لا؟ يجوز، لأنه ما دخل في الحديث، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه، ما قال لا يشهد. في الشاهد ما له علاقة، حضر العقد وسمع ووثق، ما له علاقة في النكاح، فلا يمنع الأصل الجواز.
السلام عليكم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
يعني معروف أن المحرم لا يجوز أن يصيد ولا تقتل الصيد وأنتم حرم، فقتل الصيد محظورات الإحرام، لكن الحديث الأول يدل على أن المحل إذا قتل الصيد جاز للمحرم أن يأكل، لأن باقد هدر العلم مصادر حمار الوحشي تحرج أصحاب المحرمون من الأكل، سألوا أكلوا ثم خافوا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه لهم وأكل، هل معكم من لحم شبة تطعمونها؟ فأعطاه فأكله. طيب لما قدم له الصعب ابن جثامة الحمار الوحشي يعني قطعة من لحمه أبى أن يأكلها ردها، طيب ما الفرق؟ فأباحه لأصحاب أبي قتادة ولم يقبل هدية الصعب ابن جثامة لما أهدى إليه الحمار الوحشي أو لحمه. نقول فرق، لأن صعب بن جثامة صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو قتادة فصاده لنفسه، وما ما أصحابه يعني ما يعني كان ما قصدهم أصلا، هو حال وجد حمارا وحشيا فصاده لنفسه، لأن هؤلاء ليس لهم سلطة عليه وكذا، لا هم أصحابه يعني. فلما أما النبي عليه الصلاة والسلام فصعب أراد أن يقدم له ضيافة، فوجد هذا الحمار فأتى به يتحف به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فعلم النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة الحال أن الصعب صاده له. فإذا هذا هو التفصيل، إن صاده المحل لأجل المحرم حرم على المحرم أن يأكل منه، وإن صاده لنفسه جاز المحرم أن يأكل. جاء حديث بهذا اللفظ، صيد البري حرام عليه حلال لكم ما لم تصدوه أو يصد لكم، أو حرام عليكم حلال لكم ما لم تصدوه أو يصد لكم. هناك حديث فيه ضعف، لكن الأحاديث هذا وهذا يؤدي نفس المعنى.
حسنا عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
بالنسبة للحمار الوحشي، هل هو المعروف اليوم المخطط؟ الحديث هل يقصد بالحمار المعروف المخطط الإفريقي ولا غيره؟ لا، المعروف أنه ليس هو، أن هذا الحمار المخطط هذا لا يوجد في الجزيرة، هذا في إفريقيا يسمونه إفريقي، لكن الحمار الوحشي المذكور في الأحاديث هذا يعني قريب من الحمار الأهلي، الأبيض أصغر منه قليلا ولكنه قرض ولا يوجد الآن، ولا هو يعني كان موجود في الجزيرة وليس مخطط بالأسود والأبيض، لا لونه أبيض وصغير الحجم أصغر من الحمار الأفريقي. وذلك بعض المقال الحمار الأفريقي هذا ما يجوز أكله، لأنه ليس هو المقصود بالأحاديث. الحمار الأفريقي يعني حمار بس أنه يسمونه حمار وحشي وكذا، كظاهر أنه حمار وحشي مثل البقر الوحشي وبقر الأهلي، وفي إبل وحشية وإبل أهلية عارفين يعني وحشي وأهلي، فهذا وحشي لكنه في أفريقيا، وهذا وحشي في الجزيرة مثل الضبع، في ضباع في الجزيرة غير الضباع المعروفة في أفريقيا. وهكذا الحديث اللي بعده في جواز قتل هذه الخمس، النبي عليه الصلاة والسلام النص على العدد خمس كلهن فواسق، يعني خرجنا عن طبع بقية المخلوقات بالأذى، الحية والعقرب والحدأة، حدأة الطائر الجارح معروف، هذا مضر، يصطاد الأرانب، يصطاد حتى ربما أنه يسرق اللحم، لو وجد لحم معلق كانوا السابق يعلقون اللحم ما عنده ثلاجات، فتجي الحدأة وتخطف اللحم هذا تأخذه وتأكله، حتى يكون ربما يعدو على الصبيان الصغار، لو في طفل يحبو صغير ممكن الحدأة تفترسه، فهي طائر خطير. فهل يلحق بها بقية الجوارح النسور والطيور الجارحة؟ يقول نعم يلحق بها، لأن العلة واحد كلهن فواسق. فكذلك الكلب العقور، كلب العقور مثل الذئب والنمر والأسد وغيرها من المفترسات، أو كلب لكنه صار يعدو ويعقل، لأن غالب الكلاب تهرب، لكن بعض الكلاب قد يكون يعني يعدو يعقر يعني يعض ويؤذي أو يفترس. فالكلب العقور يشمل كل مفترس ومؤذي من السباع، ويخص بالكلب الاصطلاحي، لأن الكلب في اللغة يعني هو الحيوان المفترس، يشمل الكلمة هذه يدخل فيها الكلب والذئب والنمر والأسد كلها يفصل عليها أنها كلاب. وش بقي؟ بقي الفأرة. الفأرة هذه أيضا مفسدة، وسميها سمى الفويسقة في الحديث، أنها لها أذى وضرر وفساد. فالسؤال الآن، هذه كلها واضحة وضررها واضح، الغراب ورد، الغراب ورد الأبقع، يعني اختلف العلماء هل يقيد بالأبقع أم لا، لكن الظاهر يرجع إلى الإفساد. إذا كان الغراب الأسود مفسد مثل الأبقع فإنه يقتل، لأن العلة هي الفسق والإفساد. السؤال الآن، هل يقاس عليها غيرها ولا يقتصر على الخمس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد العدد بخمس. الجواب يقاس عليها، والجواب عن العدد نقول العدد غير مقصود. ما الدليل على أنه غير مقصود؟ لأن الحديث جاءت حديث في حديث عمر حديث عائشة كلها بالصحيح، إذا نظرنا في الحديثين يتحصل ست، أنه ذكر خمس في هذا الحديث وخمس في هذا الحديث، كلها خمس فواسق خمس فواسق، لكن في اختلاف وفي واحد مذكور هنا غير مذكور هنا والعكس، إذا جمعناها صارت ستة. هذا دليل أن العدد غير مقصود. لو نعد الحين الحية والعقرب والفارة والحدية، وهو الغراب سمى الحدية والحدعة، والغراب وإيش والكلب العقرب، كم هذه؟ ستة. والحديث يقول فواسق، نص أن العلة منصوصة والحكم يدور مع علتي، وش يلحق بها؟ يشيل حق بها. ها ايش نقول؟ الذباب يقتل بمكة ولا لا؟ ها يقتل. البعوض يقتل؟ نعم. الجرد يقتل؟ يقتل. وهكذا كل ما آذى فإن يقتل. والمؤذي لابد يكون بالطبع، أما الذي يؤذي أحيانا يمكن يدفع شره يعني طريقة أخرى، يعني ما يقتل، لكن اللي من طبع الأذى يعني فطرته خلقته يؤذي على الدوام هذا يقتل بقول واحد. أما من خرج عن طبعه يمكن دفع شره سمى الصائل، الصائل اللي صال في وقت معين لكنه ليس من طبعه، هذا يدفع بإيش؟ بالأسهل فالأسهل، فإن لم يمكن إلا دفع بالقتل جاز قتله، لكن الصائل ما يقتل فداء، يدفع بالأسهل فالأسهل. فرق بين الفاسق والصائل.
نعم أحسن الله عليك.
حمار وحشي يعني حمار وحش بعد ما يجوز يعني يدخل في المسمى، لكن حمار وحشي في الجزيرة اختلف الحمار الوحشي في أفريقيا، مثل الضبع، في ضبع عندنا في الجزيرة صغير ومخطط كذا، والضبع هناك يختلف عنه، كله يسمى ضبع، اختلاف فصيلة. الصقور مثلا لها فصائل وأحجام وألوان، كلها صقور، فهذا شيء معروف في تنويع الخلق، وما يكون في بلاد أخر نفس الاسم لكن يختلف في اللون والشكل والحجم.
حسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
هذا يتعلق بفعل المحظور، إنسان إذا فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فليس عليه شيء، وإذا فعله عالما عامدا ففيه الفدية، وهي ثلاثة، يخير بين هذه الثلاثة، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من أي طعام، يعني كيلو نصف. هل يجوز أن يشتري وجبة يطعم المسكين؟ يعني في خلاف، لكن الراجح أنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد قدر المخرج، قال: نصف صاع طعاما لكل مسكين. وإذا اشتريت وجبة وأعطيت المسكين ما تكون دفعت نصف صاع، لأن الرز اللي مع الوجبة قليل، لكن بعض العلماء يقول يجبرهما معها من اللحم أو الدجاج أو الإدام أو كذا، يكون هذا يقابل هذا، هو الشهاد في مقابل النص، فالأحوط التزام النص، تعطيك كيلو نص من الرز أو من التمر أو من أي طعام. طيب الآن في حديث كعب العجرة أنه حلق رأسه، حلقه لسبب وجود القمر، ومع ذلك أمره بالفدية، هذا يدل على أنه ليس مكرها، يعني لو أن واحد مسك واحد بالقوة وغطى رأسه، والممسوك ما له خيار، غطى رأسه بالقوة ثم تركه وأزال الغطاء، هل عليه فدية المحرم هذا؟ ما عليه فدية لأنه مكره، وهذا خارج عن إرادته، فالمكره ليس عليه شيء. لكن هل كعب العجرة مكره على حلق الرأس لما أصابه القمل؟ لا، في فرق، أنه كعب العجرة في قمل في رأس، يعني القمل ليس من الشعر، القمل حيوان موجود في الشعر، فهو يريد أن يحلق رأسه لمصلحته يتخلص من القمل، فرق بين هذا، يعني هو ما أكره على حلق الشعر لكنه احتاج لدفع الأذى عن نفسه، فجاز أن يزيله، فالحاجة أباحت له حلق الشعر، لو ما في حاجة لحرم عليه وعليه الفدية، لكن هنا الآن لا يحرم لكن تجب الفدية. طيب أن عليه الصلاة والسلام احتجم وسط رأسه ولم ينقل أنه فدى، مع أنه المحجم كم يأخذ كم شعرة؟ سيزيل بقعة قدر المحجم فيها يمكن 1000 شعرة أو أكثر أو أقل، تعرفون المحجم يحتاج إلى مكان يوضع فيه، طيب كيف يوضع على الشعر؟ لازم يحلق هذا الشعر حتى يوضع المحجم، ولم ينقل أنه احتجم. كيف نجمع من حديث كعب أنه لما حلق رأسه فدى، والنبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم لم ينقل أنه فدى؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال لعله فدى ولكن لم ينقل لأنه معروف، والراوي لا يلزم أن ينقل كل شيء، إذا كان هذه الجزئية معروفة من حديث آخر فلا يلزم نقلها في كل مناسبة، لأنه موجود الحديث كعب معروف مشهور، والقرآن ذكرها أيضا، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا الفدية ثبت بالنص، فلو لم تذكر في بعض الأحوال أو المواقف فلا سهل، فلو عدم النقل ليس دليلا على عدم كما في القاعدة المعروفة. هذا توجيه أنه لعل أو فدى ولم ينقل الرأس. بعضهم قال، وهذا رجح شخص من تيمية رحمه الله، قال هذا يعني دليل على أن حلق الجزء اليسير من الرأس ليس فيه فدية، لأنه ما حلق رأسه كاملا، كعب حلق رأس كاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام حلق جزءا يسيرا، يعني كم نسبة المحلوق؟ صحيح في شعر كثير، لكن هل هو نصف الرأس؟ لا. هل هو ربع الرأس؟ لا، يمكن ما يجي ولا عشر أو سدس أو سبع الرأس، إذا ما يعني أخذنا نسبة مكان الحلق بالنسبة للرأس، فهو قليل أقل من الربع والخمس والسدس، فيقول يعني القليل لا حكم له لأنه هذا شيء يسير ما وصل للنصف ولا حتى الثلث، فهو حلق قليل للحاجة فلا يكون فيه فدية، والأحوط أن يفتي الإنسان خروجا من الخلاف، لكن القول هذا لا حظ من النظر، ولكن الأحوط أن يفتي، لأنه إذا فدى فذمته بريئة بالإجماع والأمر سهل، إذا احتاج لحجامة نقول يحجم مريض، يعني احتاج لأنه في صداع شديد وكذا والحجامة هي العلاج، يجوز أن يحتجم ونقول له افتي الحمد لله وسهل، أم 10 6 مساكين كل مسكين كيلو، 9 كيلو رز، الكيلو كم يعني 10 كيلو 50 60 ريال أو 70 ريال، أمر سهل، فما أحد يدخل في خلاف والأمر سهل، يأخذ بالأحوط، إذا كان الخلاف لو حظ من النظر فالأولى إنسان يأخذ بالأحوط، هذه قاعدة، أما الخلاف الضعيف ما يثبت لي، وذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء واعتبر إلا الذي له حظ من النظر،
فالخلاف نوعان، نوع ضعيف جدا مطرح هذا ما يلتفت إليه لأنه ما عليه دليل أبدا مخالف للدليل، وفي خلاف لو حظ من النظر. مر معنا مثال قبل قليل اللي هو إيش الخوف المقطوع، يعني فيه حظ لو حظ من النظر، وهذا أيضا كذلك الأولى الخروج من الخلاف براءة للذمة، وهذا هو الورع. الورع في مثل هذه الأمور يأخذ الأحوط ويخرج من الخلاف براءة للذمته.
أحسن الله إليك الشيخ، أحسن الله إليك الشيخ. هل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بعد التحل الأول، يعني حلق رأسه؟
لا، وهو محرم. ما عندك وهو محرم؟
وهو محرم نعم.
أي محرم إذا أطلق الإحرام فلأ يرد الإحرام الكامل، وإذا من تحل أول ما يسمى محرم. بقي عليه جزء من الإحرام، لكن اللي تحل أول ما يسمى محرم.
جميل.
حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحلي حين يطوف بالبيت. هذا يؤخذ منه في مسألة، المسألة الأولى أنه يسن لمن تحلل وراد الطواف أن يتنظف ويتطيب ليزور بيت الله عز وجل تعظيما لبيت الله، هذه مسألة الأولى. إن الأفضل لك أنك تؤخر الطواف حتى تتحلل وتلبس ثيابك بعد ما تطيب وتتنظف تذهب لطواف الزيارة أو طواف الإفاضة، لكن لو طاف به إحرامه ما في بأس، لكن الأفضل أن يلبس التطيب تعظيما لبيت الله عز وجل. والمثل الثاني أنه أخذ من العلماء يعني استدلال دقيق، قالوا هذا يدل على أن المحرم لا يتحلل إلا بالرمي والحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل إلا بعد الرمي والحلق. كيف أخذوا من هذا الحديث؟ هذا فيه يعني غموض أو في دقة يحتاج إلى تعمق. نعيد الحديث، قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامي حين يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كيف نأخذ منه أنه ما يتحلى بعد الرمي والحلق، وأنه ما يتحلى بالرمي فقط؟ لأن مسألة خلافية هذه، هل يحصل تحلى بالرمي فقط؟ وردت في حديث لكنها ضعيفة، والصحيح أنه لا يتحلى بالرمي والحلق أو اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين تحلى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل حتى رمى وحلق. وين منين يؤخذ من الحديث؟ لأنه قال قبل أن يطوف بالبيت، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رمى نحر الهدي ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى البيت، فمعناه أنه تطيب يعني فعل محظور وطيب بعد إيش؟ قبل الطواف فقط. قال قبل الطواف يعني ليس قبل الحلق، واضح الاستدلال أنه قبل الطواف فقط، يعني لو كان قبل الحلق قد طيبته قبل أن يحلق، لكن قال قبل أن يطوف معناه أنه رمى ونحر. النحر ما يلحق التحلل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل حتى نحر. المعجزة ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن ساق الهدي فلا يحلق حتى ينحر الهدي. إذن هذا هو حديث الصحيحين، هذا أقوى دليل على أن المحرم لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، فعل اثنين تحلل أول. أما حديث يتحلل بواحد هو الرمي الحديث ضعيف.
أحسن عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد خير النظرين فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة، وفي الحديث الآخر كله في الصحيحين أن إبراهيم حرم مكة، وليس في تعارض، يجمع بين الحديثين أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بإظهار تحريم الله لمكة. فإذا قلنا حرم الله، نعم الله هو المشرع وهو الذي شرع هذا الحكم، وإبراهيم حرمها بإيش؟ بإعلان هذا الحكم وإظهاره، فلا تعارض من هذا وهذا. وهذا لأنه حرم آمن، الله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا، ومن دخله كان آمنا. من هذه للعموم؟ من دخله من حتى من مجرم، من حيوان، من كل من دخل حرم صار آمنا. فلا يجوز في الحرم لا سفك دم ولا قتل صيد، حتى التنفير ما يجوز، فكيف بالقتل؟ لا ينفر صيدها، يعني لو شفت صيد حمامة وطيرتها تعث، وأنت ما نويت تصيدها أبدا، بس إنك خوفتها وفارت فأنت عاث. عمر رضي الله عنه أراد أنه يجلس تحت شجرة ومعه رداءه، فعلقه فوق الشجرة في حمامة ما انتبه لها، فطارت الحمامة وقعت على جدار فأكلها قط سنور، يعني القط الله رزق القط هذه، القط قاعد ينتظر. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ فدح، ذبح شاة، قال أنا الذي تسببت في قتلها. هذا من وراء عمر رضي الله عنه، ولا عمر رضي الله عنه ما شعر بها الصد، ما شعر، ولكن علق رداءه وطارت، فيعني من وراء عمر رضي الله عنه. المقصود أنه لا يجوز تنفير الحمام. تجد في عند الحرم أحيانا عائلة يمشون معهم أطفال، الأطفال يشاهدوا الحمام يستوون إلى حقون الحمام ويطيرونه وكذا، يجب على والدهم أو أمهم أن تنهاهم، يا ولد ما يجوز، لا تطير الحمام، لا ينفر صيده. أحيانا يصير في جراد في بعض المواسم، يأتي الجراد في الحرم، يجون الصغار يمسكون الجراد وكذا، هذا صيد ولا لا؟ الجراد جراد صيد، لا يجوز أن يصاد. فيجب يعني على الكبير أن ينهى الصغير عن مسك الجراد أو تنفير الحمام ونحو ذلك. لكن اختلف العلماء رحمه الله أذن الأحكام أنه لا يسفك فيها دم، ولا يقتل فيها الصيد، ولا ينفر، ولا يختلى شوكها. شوف يعني تأكيدات شديدة، ولا يختلى شوكها، في رواية ولا يقطع عظامها، لكن رواية الشوك تدل على أن حتى الشجرة فيها الشوك المضر لا يجوز أن تخرج الشوك بسكين أو بمنجل حتى تزيله، لا يجوز الاعتداء على شجر الحرم بأي طريقة حتى في ذات الشوك. لكن إذا كان هناك حاجة كطريق تقطع الشجرة هذه للحاجة. اختلف العلماء هل فيها فدية أم لا، والراجح أنه ليس فيها فدية، لأنه لم يرد في شيء من النصوص. لكن اختلفوا في الشجر الذي لا يجوز قطعه، هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما أنبته الآدميون فإن هذا ليس له حرمة، يجوز قطعه، يعني ليس هو المقصود بالحديث. لكن اختلف العلماء فيما لو أن شخصا سرق ودخل الحرم، يعني فعل جريمة ودخل الحرم، هل يؤخذ يقام عليه الحد أم لا؟ هذه مسألة خلافية، بعضهم يقول يؤخذ لأنه مجرم ويجب إقامة الحد عليه، وبعضهم يقول لا يجوز لأن الله عز وجل يقول دخل وكان آمنا. فأقرب الأقوال أنه يضيق عليه، لا يباع عليه ولا يشترى ولا يجالس ولا يؤجر عليه ولا كذا، حتى يضطر للخروج من الحرم ثم يؤخذ. أما من أحدث في الحرم فإنه يؤخذ في الحرم، لأنه انتهك حرمة الحرم، يعني شخص قتل في الحرم فإنه يؤخذ في الحرم، أو سرق في الحرم يؤخذ، لأنه انتهك حرمة الحرم. والله عز وجل من دخل وكان آمنا، وهذا ما دخل، على كان موجودا وأفسد حال وجوده، فرق بين اللي فعل جريمة خارج دخل أو الذي فعله داخل الحرم. هذا أقرب الأقوال، ما يفرق بين هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عن قتال، قال فإن الله قد أذن لنبي، من احتج بقتال نبيه فقل إن الله قد أذن نبيك ولم يأذن لك، هذا خاص أنه حلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبل. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة. ما الدليل؟ قد يقول قال طيب لو جوا الكفار استحلوا مكة ما يجوز نقاتلهم؟ لا، عندي جواب أنه ما يمكن. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال لا تغزى هذه إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يستحلها الكفار. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، وهذا الواقع. كم لنا الآن 1445 سنة لم تغزى مكة شرف الله. إذن ما في، لا يمكن الكفار أن يستحلوها، لكن المجرمين إما أن يجرم في الحرم أو خارج الحرم، وهذا الذي ذكر العلماء وفصلوا فيه.
السلام عليكم. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صائها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حرم المدينة فهي حرم لا يقاتل فيها، ولا يعني اختلف العلماء هل نفس يعني اللي كان في حرم يعني نفس الأحكام اللي في حرم مكة هي اللي في حرم المدينة. في بعض الفروق بالجملة هي حرم، لكن في بعض الفروق مثلا المدينة كان يدخلها الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربط حمام الأثال في المسجد كان مشركا، والله عز وجل قلنا ما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام بعد. فالمدينة حرم جهة لا يقطع صيدها ولا يقطع شجرها ولا تحل ساقطتها وكذا، لكن في بعض الفروق ثبت في أكثر من حديث أن المدينة دخلها بعض المشركين للحاجة، مثل حمام الأثال، مثل اللي المشركون اللي جاءوا يفتون عسراهم بعد غزوة بدر، جاءوا أبو سفيان جاء في وقت الهدنة ودخل عليهم حبيبة ورفعت فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يمنعهم دخول المدينة. ففيه بعض الفروق، وفيه وهي حرم كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني حرم بالجملة مع وجود بعض الفروق. ذكر العلماء رحمه الله الفروق في كتب الفقه في بين حرم مكة والمدينة يدل على أن حرم مكة أشد تحريما من حرم المدينة. بالنسبة لحرم المدينة في بعض أحكام الخاصة أنه من صاد صيدا أو قطع شجرا ماذا يصنع به؟ يسلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيتموه يقطع من عظام المدينة فاسلب فله سلبه، أو من رأى يصطاد في المدينة في حرم المدينة فله سلبه، يعني يسلم ويأخذ ثيابه ويأخذ سلاحه وغنيمة. سعد رضي الله عنه وجد عبدا يصيد صيدا أو يقطع شجرا فأخذ ما معه، سعد بن وقاص، فذهب إلى أهله وقال والله سعد أخذ، فيترك له ما يستر العورة وكذا، لكن يأخذ ما زاد على ستر العورة. قالوا وين أغراضي؟ قال أخذها سعد. فراح إلى سعد رضي الله عنه طلبوا أن يرد على صاحبه ما أخذ منه. قال معاذ الله أنا رد طعمة أطعم منيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبان يردها عليه، يعني هو مو بحاجة له، لكن يريد أن يطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام مريتم يصيب في المدينة فاسلبوه أو فله سلبه، فأراد أن يحقق الحديث وأبى أن يرد السلف. ففيه بعض الفروق من عير إلى ثور، هذا جبلان من جهة أحدهم جهة الشمال والآخر من جهة الجنوب، هذه حدودها شمالا وجنوبا وهي معروفة فيها علامات الآن، والحرتان من الشرق والغرب، أما الحرة الشرقية والحرة الغربية حجار سود من أثار النار التي خرجت في السنة 600 وشوي اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بالمدينة تضيء أعناق الإبل ببصرى، خرجت في أول قرن السابع. قصة معروفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. نار عظيمة استمرت شهر أكثر، وكانت ترى يعني اللي في البصرة في العراق يرون هذه النار من عظمها، وأثرت في الحجارة السوداء، فهي معروفة جبلان والحجارة السود، هذه حدود حرم المدينة.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي. صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله، ويقول بيده التشكيل عندي شكل في خطأ. طيب نعم تشكيل عندي كلا. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى المزدلفة، فصلى بالمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
هذا خلاصة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والحجة الوداع تأخذ مجموعة من النصوص. جابر لم يستوفي كل ما حصل وكل ما يشرع، لكن ذكر جملة مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من يعني أجمع وأطول الأحاديث الواردة في الحج، ولكنه لا يكفي عن غيره من الحديث بلا شك، لكنه يعتبر أعظم حديث ورد يتعلق بالحج، وهو مشهور حديث جابر في سيرة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بالميقات أنه أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر ثم ركب القصوى إلا بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. لماذا قال بالتوحيد؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يزيدون التلبية الشركية، قل لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه ترى التلبية الشركية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قبل الهجرة إذا وصلوا إلى هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يقول قط قط، يعني يكفي هذا لا تزيد هذه التلبية الشركية. ولذلك سمى التوحيد كله توحيد، لبيك اللهم لبيك. التلبية معناها الإجابة، مأخوذة من لبى بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على طاعتك المرة بعد المرة. لبيك ملحق بالمثنى، لأنه ليس مثنى على ظاهر، إنما هو يعني يراد به التكرار. المثنى في إن جاء الطالبان اثنان، لكن لبيك ليست تلبيتين فقط، لا المراد التكثير، مثل فرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر الخاسر حسين، ليس مراد مرتين فقط، بدليل قوله يرجع ينقلب إليك البصر خاسر وحسين، أي متعب يجل على كثرة تقليب البصر. يسمي العلماء أو أهل اللغة ملحق بالمثنى، لأنه يعني بنفس لفظ المثنى والمعنى يختلف. لبيك أي أجبتك إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على إجابتك. ويعيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنت لبيك تتكرر، إعلان وإقرار بالدوام على الطاعة في كل وقت وحال. ثم مضى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكة وهو لا يزيد على هذه التلبية. بعض الصحابة يزيدون لبيك لبيك وسعديك وخير في يديك والشر ليس إليك، وكذا يسمعهم ويقربهم، لم ينكر عليهم ولم يزد. فالأفضل التزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد فلا حرج. سكوت عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز فقط، وإلا الأفضل ما اختاره لنفسه عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه قال لبيك إله الحق، أي ثابت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما لبيك وسعديك وخير في يديك والشر ليس إليك، هذه ليست من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقول ابن عمر وغيره وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. حتى وصل إلى مكة، في بعض الحديث أنه بات بذي طواء واغتسل ثم دخل البيت نهارا، ودخل من باب السلام، جاء من كدا يعني من وجه الكعبة، واستلم الحجر لما وصل استلم الحجر ورمل ثلاثة أشواط، هذا طواف القدوم طواف سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا طواف للقدوم، رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، مع أنه في عمرة القضاء رمل من الحجر إلى الركن اليماني ومشى ما بين الركنين، لأن المشركين كانوا من جهة من الجهة الأخرى الشمالية، فإذا غاب عنهم جهة الجنوب كان يمشي هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وسبب الرمل أن المشركين قالوا إنه أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فلا يستطيعون الطواف بالبيت من الهذيان. فأتى جبريل عليه السلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يرملوا مع الطباع، الطباع وارد في السنن، يضع الرداء تحت إبطه الأيمن ويقذفه على كتفه الأيسر، يظهر كتف الأيمن إظهار للنشاط، الطباع ورمل إظهار النشاط لإغاظة المشركين. ف يعني يمشون، لكن استقر الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني هو آخر ما فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ويؤخذ بالأخير في عمر القضاء كان يمشي بين الركنين في حجة الوداع، الرمل في جميع أشواط الثلاثة، استقر الرمل على الصفة الأخيرة. فعمر رضي الله عنه قال ما هز المناكب وقد أهلك الله المشركين، يعني يقول كأنه يقول يعني الآن ما حد إليه، المشركين راحوا، منهم من قتل منهم من أسلم ولم يبقى أحد منهم. ثم قال يعني استدرك وقال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعه، مع أن العام اللي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه مشركون؟ مشركون ما كان فيه، الأول حجة بعد الفتح كان فيه مشركون ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يقول لا يحج بعد العام المشرك. ففي حجة وداع لم يبقى مشرك، ما كلهم أسلموا ولم يبقى أحد، حج النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه مشركون، ومع ذلك رمل، فثبت الرمل إلى قيام الساعة تذكيرا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مجاهدة الكفار وإغاظتهم. ثم استلم الحجر ورمى ثلاثة أشواط، ثم مشى أربعة وجاء أتى إلى الحجر المقام مقام الرحيم، صلى ركعتين وقرأ قل يا الكافرون قل الله أحد، فركع الأولى الكافرون الثاني قرأ بعد الفاتحة، ثم رجع إلى الحجر الأسود واستلمه. هذا يدل على أنه يشرع عند إذا تيسر، وإلا الآن صعب الأمر الزحام الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل واستلم الكعبة في الدخول وودعها في الخروج لما رد، لأن المسعى كان خارج المسجد، وذلك فخرج من الباب. الجدار الحرم كان يعني قبل المسعى، المسعى خارج الحرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وله جدار لكنه قصير، فإذاك خرج مع الباب. اللي يسمع الحديث ويشوف الحرم يوم يمكن ما يفهم الحديث، فحتى خرج مع الباب، ما في أبواب الآن بين الكعبة وبين المسعى، لكن الكلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فحياها في الدخول ثم ودعها في الخروج، وذهب إلى الصفا، فلما رقي على الصفا دعا قرأ الآية، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية عند النسائي ابدأوا بالأمر بما بدأ الله به، يعني الله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتأول القرآن، أي يعمل بما في القرآن، كما بدأ الله بذكر الصفاء يبدأ بها في السعي. هل أكمل الآية؟ الجواب لا، إنما قرأ أول آية حتى يذكر الصفاء والمروة. تجد كثير من العوام الجهلة بسبب الكتيبات هذه المؤلفة، واللي ألفها ناس ليسوا من العلم، إنما يتأكلون بها، فيها الآية كاملة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر وكل أجمع عليه الطواف إلى آخره، ويقرأونها في كل شوط في على الصفا ثم المروة وهكذا جميع الشوط. هذا خلاف السنة، هذا من البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أول آية فقط ليقول أبدأ بما بدأ الله به، فلما صعد على الصفا حتى رأى البيت. كيف رأى البيت؟ يعني لأنه في سور كما قلنا، فلما ارتفع على الصفا صار يرى البيت من فوق سور المسجد، فاستقبل الكعبة، وفي رواية رفع يديه وهلل الله وكبر وقال، في رواية ابن حبان كبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم هلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد وكل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده جزاء وعدم صعب هذا الحزاب وحده، ثم دعا ثلاث مرات، يعني ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء، ثم نزل إلى المروة. فلما صبت قدمه في بطن الوادي، يعني نزل من الجبل إلى استوى الوادي، سعى أي جرى يسعى شديدا حتى إن الزار يدور بين ركبتيه ويقول إن الله قد كتب عليكم السعي فسعوا. لكنهم قالوا لا يشرع للمرأة لأنها عورة، فيشرع للرجال السعي الشديد قدر المستطاع بين العلمين الأخرين حتى تلا المروة، فعل المروة كما فعل على الصفا حتى أتم سعيه. اختلف العلماء رحمه الله في آخر شوط إذا وصلت المروة في الشوط السابع هل في دعاء أم لا؟ منهم يقول في دعاء لأنه قد فعل على المروة كما فعل على الصفا، قالوا كما فعل الصفا يفعل المروة. والقول الثاني أنه ليس فيه دعاء لأن السعي انتهى، وهذا هو الأقرب، لأن الدعاء قبل الشوط ولا بعده؟ قبل، أنه أول ما بدأ في السعي قبل أن يشرع دعا، إذن هذا الدعاء للشوط الأول. طيب الشوط السابع دعاءه وين؟ على الصفا ولا على المروة؟ على الصفا. إذن دعا سبع مرات وسعى سبعة أشواط، لو دعا في آخر شيء صار هذا الدعاء كم؟ الثامن. إذن أرجح أنه لا يدعو إذا انتهى، لأنه بمجرد وصوله إلى الصفا انتهى السعي. طيب الآن متى ينتهي السعي الواجب في وضع الحرم اليوم؟ لأنه في السابق ما كان الجبل مهدا، هذا حصل بعد زمن، صار في مشقة على الناس فدفنوا أسفل الجبل وبلطوه تيسيرا على الناس في الصعود. العلماء يقولون، يعني مشايخنا يقولون، نهاية المسعى الواجب عند نهاية مسار العربيات، وبالعربيات لها جدارين، جدار يمين جدار يسار. العربيات ما طوروا جدار، ليش؟ لماذا؟ لأجل أن الدف العربية يعني ما يلزم بالصعود إلى الصفا، لأن الصعود سنة، الصعود سنة وليس واجبا، فتركوا العربيات الخيار، يعني تركوه، يعني كانوا قالوا الآن انتهى الواجب، تريد تصعد سنة، ما تريد ارجع وسعي تام. فهذه فكرة يعني جدار العربيات، وتقريبا عند بداية الصعود على الجبل، بداية الارتفاع هذه هي نهاية المسعى وبداية الجبل، لكن الجبل سهل ودفن وكذا. إذن هذا حدود السعي الواجب، وما زاد فهو على سبيل الاستحباب. كذلك في التكبير، التكبيرات في الطواف نفس الشيء، إذا انتهيت من الشوط السابع فإن الأرجح أنك ما تكبر، مجرد ما تصل لحجر أسود الركن السابع يكون الطواف انتهى، وتخرج إلى المقام وتصلي. الآن انتهى السعي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل، بقي على إحرامه، أمر الصحابة أن يتحللوا، فلما كان وبقي في مكة أربعة أيام، نزل في الأبطح في أربعة أيام، ثم مضى اليوم الثامن ضحى، توجه إلى منى، وأمر أصحابه بالإحرام، توجه إلى منى وصلى بها الظهر في اليوم الثامن والعصر مغرب والعشاء والفجر، وبقي حتى طلعت الشمس. البقاء بمنى اليوم الثامن سنة، لأنه ما في نسك، إنما على سبيل الاستحباب، لأن أجل التهيؤ ليوم عرفة، لأنه ما في أي نسك في اليوم الثامن، إنما هو يعني يجلس في منى يصلي يذكر الله يلبي، لكن ما في نسك يبدأ الحج في يوم عرفة. توجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، وهذه السنة، الإنسان ما يذهب إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، لكن من ذهب بالليل أخذوا الحملات لأجل الزحام فلا بأس، أمر فيه سعة. لما وصل إلى قبيل عرفة وجد القبة قد ضربت في نمرة، فيه نمرة ثم عرنة ثم عرفة، يعني بينهم الوادي، الوادي يسمى وادي عرنة، تعرفون الوادي هذا معروف إلى الآن، واضح وادي عريض يمكن عرضه 30-50 متر يفصل ما بين عرفة وبين نمرة، يسمى عرنة، بطن عرنة الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام نزل في نمرة قبل الوادي من جهة مزدلفة، نزل في القبة ثم قال لما زالت الشمس أمر بقصواء فرحلة ركبها حتى أتى الوادي. قال أتى الوادي لأنه أيسر وأسهل للصلاة لأنه رمل مستوي، فخطب فيها سهل، خطب جمعة لأنه حج يوم عرفة وافق جمعة بحجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول الحج يوم الجمعة يعدل مدري 70 حجة وكذا، كل هذا ما له أصل. صحيح يوم الجمعة له فضل، إذا اجتمع الجمعة وعرفة الدعاء يكون أقرب لإجابة وكذا، لكن ما له فضل من جهة تعداد الحجات كذا 7 حجات أو كذا، كل هذا كذب وليس له أصل. هل خطب النبي عليه الصلاة والسلام جمعة ولا خطب لأجل يوم عرفة؟ الجواب إن هل صلىها جمعة ولا ظهر مقصورة، لأنه خطب وصلى ركعتين ثم صلى العصر، فهل ركعتين هذه جمعة ولا ظهر مقصورة؟ الجواب أنها ظهر مقصورة. طيب ما الدليل؟ ما الدليل؟ أولا أنه لم يجهر، لما نقل أنه جهر بالقراءة، هذا واحد. الثانية، الدليل الثاني أنه متى أذن بلال؟ الحديث قال خطب ثم أمر بلال فأذن، متى أذن؟ بعد الخطبة. والجمعة متى أذن؟ قبل الخطبة، إذن ليست جمعة. والثالث أنه جمع العصر مع الظهر، هذه ما هي إشكال. لو ثبت صلى جمعة وجمع العصر مع الجمعة ما في معنى، النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة ما في معنى، لكن دلت القرائن اللي ذكرنا أنها ليست جمعة لأنه أذن بعد ولم يجهر القراءة. وجابر نفسه، هذه القرينة الثالثة، الراوي يقول فصلى إيش في الحديث؟ فصلى الظهر ثم أمر بلال فأقام فصلى العصر. إذا جابر صرح أنه صلى الظهر، هذا يؤكد أنها ظهر مقصورة. طيب هل العصر تجمع الجمعة؟ هذا من باب الاستطراد. هل العصر تجمع الجمعة؟ اختلف العلماء، والراجح أنها لا تجمع، لأن الجمعة صلاة تختلف عن صلاة الظهر، ولا حديث ورد في جمع الظهر مع الجمعة، ولم يرد أي حديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الجمعة. والعبادات توقيفية فلا بد من نص واضح. من ادعى أن الجمعة أن العصر تجمع مع الجمعة فعليه الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لم يصلي جمعة في السفر، ما صلاها إلا ظهرا. فلو كان يصلي جمعة كان صلاها في هذا الجمع، لأنه أكثر من 100,000 ما ذاك صلاها ظهرا مقصورا، لأن الجمعة لا تقام إلا في المدن، فمهما كثر الناس في البر لا يشرع لهم إقامة الجمعة. لما خطب صلى الظهر عصر جمع العصر مع الظهر تقديم لأجل التفرغ للدعاء في هذا اليوم العظيم، ثم أتى المكان اللي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام خلف الجبل اللي يسمى الجبل عرفة أو كذا، له اسم ثاني جبل إلال أو كذا يسمونه جبل الرحمة، ما له أصل، يجب ترك هذا الاسم، يعني هذا من باب الغلو في هذا الجبل، يعتقدون في بركة وكذا، فكلمة جبل الرحمة هذا يعد اسمه محدثة، لكن اللي أذكر أنه جبل إلال وكذا، فصار خلفه عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة. والجبل هذا ما له فضل، ما له فضل خاص، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، يعني ما حس على مكان معين في عرفة، فلا ينبغي أن تكلف يأتي إلى نفس المكان الذي عند الجبل والصعود على الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى الجبل أصلا، إنما وقف على رحلته حتى غرب الشمس ثم انصرف. لكن العوام والجهلة يأتون الجبل ويصعدون ويعلقون يتمسحون يتبركون ويشركون في هذا الجبل ويضيعون أعمالهم بالجهل والبدع، صلى الله عليه وسلم. فدعا، وهذا يدل على يعني تحمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف في الشمس، يعني ما نزل في خيمة على راحلته وفي الشمس من بعد الظهر إلى غروب الشمس، وحجته كان في حر شديد كما في الحديث، يعني ورد في الحديث ما يدل على أنه كان في حر شديد. كم ما بين الظهر والعصر في أيام الصيف الطويلة؟ يعني قربت 6 ساعات، خلوا راحت ساعة من صلاة الظهر والعصر والخطبة والسير، يعني أقل شيء وقف 5 ساعات متواصلة رافع يديه يدعو في تحت الشمس، لأن السنة للحاج أن يكون ضاحيا، أن يكون ضاحيا كما قال الله عز وجل: انظر لعباد قد جاءوني الشعث غبرا إيش ضاحين. إيش معنى ضاحين؟ يعني أنهم ليسوا تحت خيام ولا شيء، بارزين تحت الشمس تواضع لله عز وجل. يعني ما يجب على الحاج أنه يتكلف وكذا وخصله، يعني صار بضره للشمس وربما يصير بضربة شمس، لكن إذا كان يستطيع أنه يخرج من الخيمة ولو كان في ظل شيء معين وكذا وشمسية وكذا، أو لم يكونه تحت الخيام، لأن السنة يكون ضاحي. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان بإمكانه أن يضرب له خيمة في عرفة كما ضربت له في نمرة، لكنه لم يفعل، وقف أمام الناس يرونه. وكان إذا سقط خطام الراحلة تناوله بيد والثانية مرفوعة من شدة حرصه على الاستمرار على الدعاء ورفع اليدين حتى غرب الشمس وتيقن من الغروب، وذهبت الصفة قليلا كما يقول جابر بن عبد الله، غاب القرص ثم دفع ولم يصلي في عرفة، في الصلاة تكون في مزدلفة. قد شنق الزمام القصوى حتى أن رأسه يصيب مورك رحلة، يعني لا فراسها بقوة لئلا تسرع المشي، لأن الناس كثيرون فلو تدافعوا لشق عليهم، ربما حصل فيها أضرار أو وفيات، فيسن الدفع بسكينة وقار لئلا يؤذي بعض الناس بعضا. وكان يلبي عليه الصلاة والسلام في الطريق في الذهاب والإياب، بعضهم يكبر بعضهم يلبي حتى أتى مزدلفة، ورد أنه توقف وبال في الطريق، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامي. بال وتوضأ ثم ركب واستمر حتى وصل إلى مزدلفة. وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة، ولا صح ما ورد من الحديث، ورد أنه صلى بأذان وإقامة، ورد أنه إقامتين بدون أذان، يعني أذانين إقامة، يعني روايات كلها ما تصح. الصحيح الراجح أنه أذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب إقامة العشاء، ثم اضطجع حتى أصبح، ثم قام ذهب إلى المزدلفة المشعر الحرام اللي فيه المسجد الآن، وكبر الله وهلله ودعا حتى أسفر جدا، دفع قبل طلوع الشمس خالف المشركين، وكان يلبي حتى أتى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، وأخذ الحصيات من الطريق، أمر الفضل بن عباس رضي الله عنه ينقط له 7 حصيات من الطريق قدر حصى الخلف، يعني قدر ما يخلف بين الأصبعين، صغيرة يعني، قدر بعضهم قال مثل بعض الغنم تقريبا، فرمى بها من بطن الوادي. إيش معنى بطن الوادي؟ لأنه جمرة العقبة كانت في أصل جبل، في أصل الجبل، فإذا لها وجه واحد، وجه الثاني ظهر الجمرة ملاصق للجبل، فبعض الناس يرميها من الوادي، يأتيها من وجهها من الوادي، بعضهم يجي من فوق الجبل يرميها من فوق، كله مدري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار بطن الوادي، وجعل مكة عن يمينه، وجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ورماها من بطن الوادي. لكن أزيل الجبل بعد مدة، أزيل الجبل سهل المكان، وصار الجهة لجهة الجبل يعني وضع عليها مثل المحجان هذا يسمى، وسكر الجهة هذه الشرقية ظاهرة جهة الشرق، سكروها وخلوا الحصى يدور وينزل مع الجهة الغربية، اللي راح هناك وشافها يعني يعرف هذا. فهمتوا يعني الآن هذه الجمرة الجبل أزيل، فهل ترمى الآن؟ يعني لو جاء واحد من أيام الجبل موجود هذا الجبل فون دير هذا الجبل وهذه الجمرة ناصقة الجبل، في السابق كانوا يرمونها من فوق الجبل، يعني الرمي نصف حر النص الثاني جبل، فكانوا يرمونها من هذا الجهة جهة الوادي، هذا ما في إشكال، أو يجون من فوق الجبل يرمون على النص هذا. لكن لما شالوا الجبل الآن مكان الجبل هل يرمى فيه؟ هذه إشكالية. مكان الجبل هذا ليس حوض، يعني هي نص حوض فقط، النص الثاني جبل، لما أزيل الجبل صارت إيش؟ يمكن جعل حوض كامل. قبل يرمي في الحوض النص هذا اللي كان فيه الجبل، هل رمى في المكان اللي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ما رمى فيه، رمى في مكان كان فيه جبل. طب وش الحل اليوم؟ لما زالوا الجبل جاءوا بهذا الدائرة، جعلوا السور مدور، ومن تحت مسكر من الجهة الشرقية اللي فيها الجبل سابقا ومفتوح من الجهة الغربية، فإذا رميت حصات من الجهة الشرقية وش يصير؟ تدور لأنه مقوس كذا، فتدور وتنزل في المكان اللي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما في إشكال، إذا رميت من جهة الجبل هي الحصات ستتحرك وتسقط في المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أي ما أحسن ترميها في ذلك المكان وتدور وتسقط، ولا تجي أنت مباشرة للمكان اللي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وترمي فيه؟ لا شك الثاني أفضل، ترمي في نفس المكان رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه أكد هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رمى في بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وكذا، يؤكد المكان. فالأفضل للإنسان أنه يأتي من هذه الجهة، الجهة الغربية، جهة مكة، لا مو من جهة مكة، المكان يساره، لكن الجهة اللي ما فيها الجبل، وإن رمى من الجهة الثانية فلا بأس، جائز، مثل اللي يرمي في الدور الثاني نفس الشيء، رمى الدور الثاني تنزل حصاد، لكن رمى من أسفل هو أقرب إلى السنة، ولكن ما يتشدد شق على نفسه. إذا ما تيسر فلا بأس، الأمر في ساعة، وإن كنت بالخيار فرمي من الجهة اللي رمى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت إلى مكة نحر عليه الصلاة والسلام 63 بيده، يعني يدل على نشاطه عليه الصلاة والسلام، يعني 63 بدنة ينحرها بيده، الواحد لو نحر واحد اثنتين ثلاث خمس عشر متى يتعب؟ بعد كم وحدة؟ النحر يحتاج إلى قوة، ينحرها بالحربة ويمكن يحركها حتى يخرج الدم، فواحدة اثنتين ثلاث بالحربة، يعني كم الواحد المعتاد ينحر مثلا كم واحدة؟ بعد كم نحرة يتعب؟ يمكن 10-20-30 بالكثير يتعب، يعني حامل حربة طويلة وثقيلة، حربة حديد مصمت وطويل وثقيلة تحتاج إلى جهد في حملها والضرب فيها. النبي عليه الصلاة والسلام نحر كم؟ 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، مع أنه يمكن الصحابة، يعني أمر الصحابة يتقاتلون على خدمته، لكن أراد أن ينحر. هذه السنة، الإنسان يذبح الهدي بنفسه ويذبح الأضاحي كذلك بنفسه إن استطاع. فباشر النبي عليه الصلاة والسلام 63، قال بعض العلماء أنه نحر قدر سنين عمره، ولكن هذا يعني ظاهر أنه اختار قدر سنين عمره، لكن أشرك عليا رضي الله عنه في هديه، فكأنه جعل لنفسه 63 وعلي رضي الله عنه نحر الباقي، فالله أعلم، ما في تصريح أن الباقي لعلي 63 للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث قال أشركه معه في هديه. ثم ذهب إلى البيت بعدما تطيب ولبس وتحلل وطاف طواف الإفاضة ولم يرمي، اللهم لا يكون في أول طواف، لم يرمي في طواف الإفاضة طواف سبعة أشواط. ورد أنه صلى الظهر بمكة، ورد في صحيح مسلم، كلها صحيح مسلم، ورد أنه صلى بمنى، فجمع العلماء بينهما أنه صلى بمكة لأن الوقت حضر، فلما ذهب إلى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم مرة أخرى، يكون متنفلا وهم مفترضون. الله
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
يعني الحديث لا يصح في سنده رجل ضعيف، فالتلبية عبادة بلا شك، لكن هل إذا لب الإنسان يعني 5 دقائق 10 دقائق يشرع له أن يسكت، يعني يقطع التلبية ويدعو ويستغفر وكذا؟ ولا يحتاج إلى دليل، والحديث لا يعتد به لضعفه.
أحسن الله عليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم.
هذا باب التوسع لعباد الله. مكه كلها منحر، يعني جميع حدود الحرم مكان للنحر. وفي عرف كل موقف، لكن قال: وارفعوا عن بطن عهنة، من وقف في الوادي فلا حج له، من وقف في الوادي لم يدخل عرفة فلا حج له. ومن يعني العجيب أنك ترى مئات الحجاج أو أكثر من مئات في الوادي. الوادي فيه جسر كما تعرفون، جسر سيارات وظل ورملة وبراد، ولا في زحام، ويجونك العالم ويجلسون تحت الجسر، طالبوا من الجزيرة الهندية والباكستانية وكذا، وينزلون وما شاء الله ما هم دوافير، ويسوون الغداء ومبسوطين كأنك أشتاء. الجو بارد، هواء وظل، ومكان نظيف وما في زحام، والعالم هناك في عرفة في الشمس والحر والزحام، وذول قاعدين تحت الجسر كأنه كشتي. غريبة، يروح لهم الدعاة من دعاة الوزارة، وكنت معهم في سنة من السنوات، نبههم يا أخوان أنتم خارج، معنا مترجم أردو، يا أخوان أنتم خارج عرفة، من بقي هنا ولم يدخل فلا حج له ولا حج حرك. ينظرون ويتركتهم ولا حج حرك. أنا استغربت حزراب، يمكن عندهم مذهب، عندهم علماء ضلالة يفتونهم، يقول هذا الوهابي لا اسمعون منهم كذا، ما أدري، لكن ولا يتحرك، يمكن بالمئة وبالألف واحد اثنين يمشون، لكن السواد الأعظم مصرين قاعدين تحت الجسر، ويدخلون إذا جاء المغرب راح مزدلفة. هذا بلا خلاف بإجماع العلم أنه لا حج له. شو جاي من الهند ودافع أموال طائلة، وجاي بينه وبين عرفة كم؟ ما يجي 20-30-50 متر، وقاعد في بطن عرفة، والدعاة يخبرونه ويترجمون له ولا يتحرك. سبحان الله. يمكن هذا من المشركين الصوفية اللي يعبدون الأولياء وكذا، وجاءوا يحجون، والله سبحانه وتعالى أصلا قد أحبط أعمالهم، دخل ولا ما دخل، يمكن عاد في شيء ذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الورفع وعن بطن عرنة. المسجد، بعض الناس يعني إذا دخل المسجد يكون في مقدمة المسجد، المسجد بعضه خارج عرفة، مسجد نمره يسمى مسجد نمره، وبعضه داخل، لأن المسجد بني خارج عرفة في المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زيد فيه من جهة الشرق من جهة عرفة، فصار كثير منه داخل عرفة، لكن الظاهر أنه فيه علامات توضح المكان الخارج حتى يكون الحاج على بينة. المحراب ومقدمة المسجد خارج عرفة، ومؤخر المسجد أكثر من نصف المسجد داخل حدود عرفة.
سمح لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
دخل من كدا بالفتح، خرج من كدا بالضم، لذلك أهل مكة يقول افتح وادخل وضم مخرج، فدخل من كدا، كدا اللي من جهة الشمال ومن جهة مقبرة المعلات. وقال ابن تيمية أنه دخل من هناك، بعضهم قال لأنه جهته، أنه أتى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهذا المكان من جهة الشمال فدخل منه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يسن الدخول منه لأن الداخل يأتي على وجه الكعبة، إذا دخل من ذيك الجهة من مسعى مع باب السلام يأتي إلى وجه الكعبة، جهة الباب باب وجه الكعبة، وإذا خرج يخرج عكس من جهة الجنوب فيكون من خلف الكعبة، ويقول هذا مناسب في الدخول والخروج. إذا أنت لما تدخل على وجهه تدخل عليه منين؟ من وجهه ولا من خلفه؟ تدخل عليه من الأمام، وإذا أردت تخرج تخرج من خلفه. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء من وجه الكعبة الدخول ومن ظهرها في الخروج. أختلف العلماء يرى أن هذا يعني حصل اتفاق، لكن الخروج يبعد من اتفاقه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المدينة، سيعود إلى المدينة، ومدينة من جهة إيش؟ جهة الشمال، وخرج من جهة الجنوب عكس الجهة، خرج من جهة يسمونها تعرفون المسفلة أو الشبيكة، هذه من جهة الجنوب، خرج من الجنوب ثم دار. كان يمكن أن يخرج من باب السلام مباشرة إلى جهة الشمال، هذا يؤيد أنه خاص بالخروج. لكن على العموم إذا كان فيه مشقة فالأمر سهل، على سبيل الاستحباب أنت يدخل النهار من هذه الجهة وإلا في الأمر في سهل. والنهار أيضا يعني ليس بلازم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه دخلها ليلة وجاء في السنن بعد غزوة حنين بعدما قسم الغنائم بجعرانه اعتمر ليلا عليه الصلاة والسلام، فلا بأس سيد خمسان في أي وقت، لكن ينبغي أن يدخل نظيفا إن كان قريب العهد من الغسل، وإلا يغتسل للدخول.
بات بيدي طوى حسن عليك كان لا يقدم مكة إلا بات بيدي طوى يغتسل
يغتسل. نتكلم عن السابق أنه إذا طال الطريق احتاج إلى غسل يغتسل، وإذا اغتسل عند الميقات ووصل سريعا فلا حاجة له، لأن الغسل ليس تعبدا إنما هو لأجل النظافة. يعني ليس هناك غسل لرفع الحدث إلا إيش؟ غسل جنابة فقط، غسل جمعة، غسل الإحرام، غسل دخول مكة، هذه أغسال للأجل النظافة فليست لأجل رفع الحدث، فإن وجد حاجة وإلا فلا
نعم. أحسن عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
لما تعلق الحجر الأسود أنه يشرع استلامه، كيف الاستلام؟ هو المسح باليد، هذا الاستلام والتقبيل معروف. هل يشرع السجود يعني يضع جبهته وأنفه على الحجر الأسود؟ هذا في خلاف، والصحيح أنه لم يثبت مرفوعا، حديث مرفوع في ضعف، وإنما ثبت من فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يعني قد يكون باب الاجتهاد فلا يكون حجة. فالثابت هو الاستلام والتقبيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر ويقبله، فإن لم يتيسر أن يقبله استلمه قبل يده، فإن لم يتيسر استلمه بمحجن وهو العصا المعقوف وقبل المحجن، فإن لم يمكن أشار إليه. هذه درجات استلام الحجر، أعلاها الاستلام والتقبيل مباشرة، يليه الاستلام باليد وتقبيل اليد، ثالث استلام بالعصا وتقبيل العصا، الرابع والأخير هو الإشارة باليد بدون تقبيل إشارة. وهل يقول بسم الله الله أكبر ولا الله أكبر فقط؟ الله أكبر. تجد يعني السواد الأعظم من الحجاج والمعتمرين أو الطائفين يقول بسم الله والله أكبر، تتعجب سبحان الله كيف سمعوا على هذا وما أصل، وما أنه مكتوب على ستار الكعبة الله أكبر الله أكبر عند الحجر الأسود، لو لاحظت الكتابة ما فيها بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما فيها بسم الله. وكذلك اللوحات الإرشادية عند بداية الطواف الدور الثاني مكتوب فيها وكبر تشير وتكبر، يعني ما فيها ذكر بسم الله، فمن أين توارثوها الله أعلم. بعض الناس يقلدوا بعضا، تتعجب من شيء لا أصل له ويتتابع الناس عليه حتى كأنه سنة ثابتة بالقرآن والسنة، فتعجب السنن يتركونها. سبحان الله، وما أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو تعلم واحد ما يقبل منه، يعني يشوف العالم كله بسم الله الله، بعدين فيه خوف، الواحد اللي جاي يعتمر ولا يحج يخاف من الدم، يقول خاف إني أترك بسم الله بس علي الدم، ولا قال طوافك غير صحيح وارجع طوف من جديد، لا يسمي وبكبس. سبحان الله، السنة الله أكبر. كم مرة؟ مرة مرتين ثلاث مرة واحدة أقدر والله بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، من شدة الحرص. والأعجب من هذا، هذا جت بعيني مسعى قبل المرة في أبواب اليمين مقفلة، واحد مر وفي حلقة الباب، في حلقة مدورة، جاء واحد من الحجاج مسك الحلقة وضرب بها ومشى، جاء اللي بعده وأنا أشوفهم مو بمجموعة واحدة مختلفين فرقين، جاء اللي بعده وضرب. والله يا جماعة الخير يمكن توالى عليهم في أكثر من عشرة، لأن أنا صعدت على المروة وانقطعت وكل واحد يجي. سبحان الله، الناس يقولون كأسره القطع يقلد بعض البعض، هذا اللي شاف الأول ضرب كان أكيد أنه هذا مشروع، ولا ليش يضرب؟ اللي بعده في اثنين ضرب، واللي بعده شاف ثلاثة، واحد تتابع على ضرب. سبحان الله، ضرب الحلقة إيش هذا؟ وإذا تجد الرافضة الآن لهم يعني أشياء ما تصدق من الحركات والرقصات والأشياء والصوفية والضرب، كل هذا مديني، دعنا من الدين هذا بس، وين العقل؟ هذا ما يفعله إلا المجانين. سبحان الله، يعني كيف يهدي من يشاء ويقول له من يشاء؟ وتجد انتشر الآن في المسعى، لا خلص من الساعة ايش يسوي؟ يصلي ركعتين وكثر وانتشر، ما كنا نشوف هذا في السابق، لكن الناس شافوا واحد صلي صلى، والثاني الثالث يقلد بعضهم بعضا. سبحان الله، السنة انك تستقبل الحجر اذا جيت تكبر، سنة في حديث لكن في ضعف، لكن استحب العلماء حديث عمر رضي الله عنه استقبل والا فاستقبل الحجر وكبر، يعني وانت تمشي الان الحجر عن يسارك، هل تشير والحجر عن يسارك تمشي، ولا لو وصلت الحجر تستدير تستقبل الحجر ببدنك وتكبر؟ يعني هذه المسألة فيها حديث أمر بالاستقبال، في ضعف لكن يعني استحب العلماء والفقهاء لأنه من باب تعظيم البيت تعظيم الحجر، فتستقبله أفضل. إذا جيت تكبر تستقبل الحجر تكبر ثم تمشي.
أحسن الله عليك. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يبطل أو يقتلع ما في قلوب أو ما تبقى في قلوب بعض الناس الذين كانوا يعبدون الأحجار، يريد أن يقتلع ما في قلوبهم إن كان بقي شيء، لأن المشركين كانوا يعبدون الأحجار ويعظمونها، فربما أنه بعد الإسلام حديث عهد الإسلام إسلام ضعيف ويشوف تقبيل الحجر فيحن إلى أو يتذكر تعظيم الأحجار. أراد عمر رضي الله عنه يبين للناس يعني علنا أنه حجر وأنه لا يضر ولا ينفع، فيقل قال أنه ينفع، لأنه ورد أنه يأتي هذا الحجر يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر به يشهد بما استلمه بحق، حديث عباس رضي الله عنه له شواهد كذا، والحجر يمين الله في الأرض، فمن قبل وكلما قبل يمين الله عز وجل. ففي فضائل كثيرة لاستلام الحجر وكذا، وأنه يشهد يوم القيامة وكأنما قبل يد الله، فمعنى يحمل قول عمر على أنه لا ينفع بنفسه، يعني لا يقبل لذاته تقربا إليه كما كانوا يعبدون الأحجار، يعتقدون أن هذا الحجر أو هذا الصنم هو الذي ينزل المطر ويفعل ويشفع وينفع، لا، هذا حجر واللي ينفع والله سبحانه وتعالى، لكن أنا أقبله لأن الله أمرني بتقبيله، فالنفع من الله وهذا السبب وليس يعني لا ينفع بذاته، هذا يعني مفهوم يفهم كما رضي الله عنه. الله المستعان. في طفل ضايع عن إنشاد الضالة ما يجوز في المسجد، لكن هذه ضرورة، في طفل موجود ضايع إذا كان أحد يعني فقط طفلا وموجود عندنا يجي عند حرم المسجد، يمكن أحد الأخوات عند جاب الطفل وراح منها، فالطفل موجود يعني في مقدمة المسجد وهو ساكن وخير، فأهله يجون يأخذون خلوا أكلوا ما يجون يستكره.
صلى الله عليكم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلى النسائية وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ننكر عليه، ويكبر المكبر فلا ننكر عليه. متفق عليه.
يعني هذا الحديث الأول يجوز جواز الإحرام في أي لون، وأن الأبيض ليس شقا لكنه الأفضل، لقول عليه الصلاة والسلام إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، لكن لو لم يتيسر فلا بأس أن يحرم بأي لون ما لم يكن في شهرة، ما لم يكن في شهرة، لأنه في نهي عن لباس الشهرة، من لبس ثوب الشهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم تلهب فيه النار كما جاء في السنن، فإذا ما تيسر فيحرم بأي لون، لكن اليوم الحمد لله الأخضر الأبيض متيسر وهو الموجود المنتشر، لكن بعض الناس قد يلبس حرامات فيها خطوط حمراء وفيها أشياء لما ينبغي، هذا من باب يعني إظهار الإشهار وكذا ويتميز، مع أنه ما حاجة إلى هذه الخطوط الحمراء في الإحرام ونحو ذلك، فالأولى أن يكون لونا واحدا والأفضل الأبيض، لكن لو متيسر وحرم بأخضر أو أسود فلا بأس.
وعن ابن عباس رضي الله
عنه الحديث الثاني يهل المهل من نفل انقرارية كيف الهلال؟ الهلال التلبية، يعني انهم كانوا اذا خرجوا في الحج اذا ذهبوا الى عرفة قيل الناس ما كنت تصل، قال يهل من المهل يعني يلبي، يعني بعضهم يلبي بعضهم يكبر، انه يشرع ايضا التكبير سمى التكبير المطلق، هو يشرع من أول يوم ذي الحجة إلى نهاية يوم التشريق، فإذا التكبير المطلق مشروع للحاج كغيره، فالحاج يشرع له أمران، التلبية وهي خاصة به، والتكبير وهو عام له لغيره، فيشرع للحاج أن ينوع، يعني يكثر من التلبية وأحيانا يكبر.
نقف الله سليك بقى 10 دقائق.
اليوم ما في ساعة جمعة.
نكمل يا شيخ. طيب الله يحفظك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة تعني ثقيلة فأذن لها. متفق عليهما.
هذا في التعجل المزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الضعفة من النساء والأطفال، وابن عباس كان صغيرا لأنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهز الاحتلام يعني لم يحتلم فكان مع الضعفة، يعني اختلف العلماء هل التعجل بعد منتصف الليل للضعفة فقط أو يجوز لهم ولغيرهم، فبعض العلماء سهل في هذا لأجل الزحام الشديد والمشقة، ولكن الأحوط والأفضل للقادر أن لا يتعجل ويصلي الفجر في مزدلفة ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو تعجل خشية الزحام فلا ينكر عليه لأن الأمر فيه مشقة وفيه زحام شديد. وإذا تعجلوا متى سيأتي الحديث.
صلى الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وهي انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناد وعلى شرط مسلم.
يعني هذا الحديث متعلق بالرمي، من تعجل هل يلزم يرمي قبل الفجر أو يجب أن ينتظر إلى طلوع الشمس أو يرمي بعد الفجر؟ أقوال وخلاف. حديث عباس لا ترموا إلا إذا طلعت الشمس فيه شيء من الضعف، من رواية الحسن العرني عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ففيه انقطاع، فلذلك فيه ضعف. بعضهم يقوي بالشواهد، وسودة أو سودة اللي رمت هنا اللي رمت أم سلمة
أم سلمة
رمت بعد الفجر، يعني بعد دخول الفجر قبل طلوع الشمس، والظاهر النبي عليه الصلاة والسلام علم برميها ولم ينكر عليها، هذا يدل على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. فالخلاصة المسألة نقول الحديث اللي فيها لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس فيه شيء من الضعف، ولو صحت حملت على الاستحباب، لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل طلوع الشمس بعد الفجر حينما وصلت رمت، فالأمر في سعة، من رمى بعد طلوع الشمس هو أفضل، ومن رمى قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا حرج، واللي عليه العمل اليوم كل من وصل إلى منى بعد منتصف الليل يبدأون بالرمي، لكن الأفضل الإنسان ما يستعجل يرمي بعد الشمس ما قبل فلا حرج.
السلام عليك. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا يدل على أن مبيت مزدلفة واجب، من شهد صلاة معنا صلاتنا هذه يعني في مزدلفة صلاة الفجر يوم النحر وقد وقف بعرفة قبل ذلك الساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. بالغ بعض العلماء جعل المبيت مزدلفة ركن لأن رتب عليه تمام الحج وربطه بعرفة، هذا قول ضعيف بلا شك، والمسألة فيها أقوال، بعضهم يقول المبيت مزدلفة ركن هذا أضعف الأقوال، منهم قال أنه واجب وهذا الصحيح، منهم قال أنه سنة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عجل ضعفة أهله وهذه رخص رخص، هذا يدل على أنه واجب ولم يرخص إلا للنساء والضعفة، فدل على الوجوب، هذا هو القول الوسط أنه واجب، المبيت مزدلف واجب ويجوز أصحاب الأعذار من النساء والضعفة وكذا الدفع بعد منتصف الليل، والأفضل أن يدفعوا عند غياب القمر كما جاء في صحيح مسلم أن أسماء قالت هل غاب القمر؟ تقول لمولاها قال لا، صلت ساعة وين غاب القمر؟ قال نعم، قالت فارتح بي. وفي حديث عمر عجل بعض من آخر الليل ليس من بعد النصف، لكن بعضها توسع وقال إذا ذهب أكثر من النصف فالأكثر له حكم الكل فتساهلوا جازوا بعد منتصف الليل، لكن الحديث من آخر الليل وهل غاب القمر؟ في الأفضل الإنسان ما يتعجل إلا في الثلث الأخير من الليل. المبيت مزدلفة واجب ويسقط عند العجز والعذار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك معنى صلاتنا هذه أو من شهد معنى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة، لا يدل على أن الوقوف أو المبيت مزدلفة أنه ركن، لأنه لو كان ركنا وقال من شهد معنا صلاتنا هذه، لو كان شهود الصلاة هذا ركن كيف يأذن للضعفة أن يتعجلوا ولم يصلوا هذه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة؟ لأنه ليس بركن، لما هو واجب لك يسقط عن أصحاب الأعذار. وفي الحديث الآخر في السنن حديث صحيح من الحج عرفة من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يعني أدرك الحج من جاء قبل طلوع الفجر، مع أنه معلوم أن من جاء قبل طلوع الفجر بمثلا دقائق فسيطلع أدرك عرفة قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، سيطلع لعرف الفجر بعرفة ولا يمكن أن يصل لمزدلفة ليشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسير على الإبل يحتاج إلى أكثر من ساعة، ساعة ونص تفوت صلاة الفجر. إذا الحديث يدل على أن المعول عليه هو عرفة، الحج عرفة، والمبيت مزدلفة على سبيل الوجوب يسقط عند العذر. من وصل مزدلفة بعد طلوع الفجر هل يأثم؟ معلش أنه عجز شرع في السير وعلق في الزحام ولم يصل إلى بعد طلوع الفجر، معلش معذور، نعم ما من تقصير، فاته بعذر.
أحسن الله عليك. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
هل نتعلق بالدفع من مزدلفة؟ المشركون كانوا يتأخرون كما كانوا يتقدمون في عرفة، كانوا يدفعون قبل أن تغرب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم الرجال دفعوا من عرفة، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وبقي بعرفة حتى غربت الشمس، ثم خالفهم في مزدلفة، كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس، دفع قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا يعني بان النور قبل طلوع الشمس، دفع من مزدلفة إلى ميناء. كان يقول أشرق ثبير، ثبير جبل كبير في مزدلفة، فينظرون إلى ثبير إذا رأوا الشمس عليه دفعوا أشرق ثبير كيما نغير يعني نمضي، خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس. فالسنة أن يدفع بعد الإسفار، يعني يصلي الفجر ثم يبقى يدعو يكبر ويهلل ويدعو ويستغفر الله إلى أن يبين النور قبل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة. ثاني الحديث
الأخير يلبي حتى رمى جمرة العقبة،
والسنة أن يستمر على التلبية لأن هذا آخر وقت التلبية، يلبي حتى ولبى حتى وصل جمرة العقبة، في لفظ حتى رمى جمرة العقبة. سلف العلماء هل يلبي أثناء الرمي أم يقطع التلبية إذا شرع بالرمي؟ أنه في الحديث لو لفظ لو الرب فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة عقبة، هذا يحتمل حتى رمى يعني شرع، ويحتمل حتى رمى أي فرغ يعني أتم الرمي، لكن جاءت الوتان عند مسلم فلم يزل يلبي حتى وصل جمرة العقبة. والجمع بين التلبية والتكبير أثناء الرمي فيه صعوبة لأن العمل سريع، وحد أجابه يقول كبروا مع كل حصى الله ويوالي الرمي، ما ورد أنه كان يتأخر بين الحصاة والأخرى، فكونه مع كل حصاة الله أكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك في بعد. فالسنة أنه إذا شرع الرمي الأرجح إذا شرع قطع التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل، أن الرمي أول عمل تحلل به، يقع التلبية عند الشروع في أول حصاة يرميها، ويشتغل بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبر مع كل حصاة.
نعم يأذن الحين
نكر إن شاء الله عند الصلاة الله.
لا
يؤمر به فإن وافق وإلا بين